بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستكمل الحديث ضمن الدورة العلمية المكثفة للمتون العلمية، ونحن في اليوم الثاني مع متن الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث بداية استخدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب التكرار في التعليم، والتكرار كما قال العلماء يورث الاستقرار، أي استقرار الفائدة. وهذا الحديث متعلق بالتحذير من الغضب، والغضب كما يقول العلماء هو غليان دم القلب لإرادة الانتقام، ويقولون هي جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. وتكرار النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير والنهي عن الغضب، لأن الغضب هو جماع الشر، والتحرز منه جماع الخير. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، يتضمن أمرين عظيمين: أحدهما اجتناب أسباب الغضب، والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر، وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق من الأذى القولي والفعلي. فإذا وطن الإنسان نفسه على ذلك، فإذا جاءته أسباب الغضب دفعها بحسن خلقه. هذا ابتداء ينبغي أن يكون لدى الإنسان أسباب الوقاية من الغضب. الأمر الثاني في قوله لا تغضب: عدم العمل بمقتضى الغضب إذا وقع منه. فالغضب غالباً لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكن يتمكن من عدم تمكينه، يستطيع ألا ينفذ هذا الغضب. فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب. فإذا هذا علاج ل دفع الغضب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والعلماء تحت هذا الحديث ذكروا أمورا تعين الإنسان على دفع الغضب والبعد عن مسبباته. ذكروا تذكر فضل كظم الغيظ، فكظم الغيظ إذا عرف الإنسان فضله وما يورثه في الآخرة من الموعود، وأن الله سبحانه وتعالى أثنى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشدة والثبات هو لمن يدفع هذا الغضب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكذلك يستطيع الإنسان أن يستدفع هذا الغضب باستحضار عاقبة ثمرة الغضب. فكم من إنسان بسبب الغضب وقع في أمور محرمة، وكم من بيوت تفرقت، بل كم من شجارات وصلت إلى القتل وغيرها بسبب الغضب. ثم أيضا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث لدفع الغضب بالاستعاذة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلان يتسابان أمامه وأحدهما مغضب قد تغير وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا ذكر العلماء الوضوء والسكوت عما قد يصدر من الإنسان وتغير الهيئة والحالة، فهذه كلها من الأمور التي تعين الإنسان على استدفاع هذا الغضب الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله في التحذير من التفريط في الغضب، حيث لا يدري الإنسان ما يقول ويفعل. أما الغضب الذي قد يصدر أحيانا من الإنسان، هذا يقع من الإنسان لكن يجاهد نفسه عليها. وكما قلنا أن الغضب يذهب قوة العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. راوي هذا الحديث هو شداد ابن أوس ابن ثابت الأنصاري، كنيته أبو يعلى كما جاء في الحديث، من علماء الصحابة، لذلك قال عنه أبو الدرداء رضي الله عنه: إن شداد بن أوس أوتي علما وحلما. وقال خالد بن معدان: لم يبقى بالشام أحد كان أوثق ولا أفقه ولا أرضى من عبادة بن الصامت وشداد بن أوس. وهو راوي حديث سيد الاستغفار، حديث الشهير في صحيح البخاري، توفي رضي الله عنه سنة 58 من الهجرة. هذا الحديث بدأ فيه إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي إن الله فرض الإحسان على كل شيء، والسبب أن الله سبحانه وتعالى يحب الإحسان، فالله سبحانه وتعالى محسن يحب المحسنين، والله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان كما قال العلماء على نوعين: إحسان في عبادة الله عز وجل، وهي التي مضت معنا في حديث جبريل بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. والنوع الثاني من الإحسان هو الإحسان في معاملة عباد الله، وذلك بالقيام بحقوقهم الواجبة، لا سيما الأقربين، الوالدين والأقارب والأرحام. وأيضا هذا الحديث أشار إلينا إلى أن من أنواع الإحسان الإحسان إلى البهائم، وذلك بالرفق بها وإحسان قتلها وذبحها. ووردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالرفق بالحيوان، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. وذكر العلماء صورا للإحسان مع البهائم، ومنها ما جاء في هذا الحديث: وأن يحد أحدكم شفرته، لأن الشفرة إذا كانت حادة يريح الذبيحة بتعجيل إزهاق النفس. ولذلك الفقهاء تكلموا على هذه المسألة، قالوا: لا ينبغي للإنسان أن يستخدم آلة كالة، أي لا تقطع سريعا. وأيضا ذكروا في الإحسان إراحة الذبيحة بإضجاعها على أحد شقيها، ووضع الذابح رجله على صفاحها، وثم تركها حتى يخرج الدم منها بغزارة. طبعا خروج الدم بغزارة من الذبيحة أنقى للحمها وأطيب لها، وإراحة لهذه الذبيحة. وأيضا ذكروا في باب الإحسان إلى الحيوان مواراة السكين عن الذبيحة عند سنها، وعدم ذبحها أمام البهائم الأخرى. وهذا نص عليه الفقهاء كما جاء عن الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقة، وتوارى السكين عنها، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح. يعني ورد في مدونات الفقه ذكر هذه الآداب، ومنها عدم كسر عنقها أو الاستعجال في سلخها قبل زهوق الروح. كل هذه صور للإحسان إلى الحيوان. وهذا يفيدنا أيضا أن الإنسان لو كان مأمورا بالإحسان إلى البهائم والحيوانات العجماوات، فالإحسان إلى الإنسان من باب أولى، أنه أعظم وأجل. وفي هذا الحديث قال: إن الله كتب الإحسان، وهذه الكتابة هي الكتابة الشرعية، لأن الكتابة إذا وردت في القرآن أو السنة فهي على أحد معنيين: الكتابة الشرعية والكتابة القدرية. هناك أمور كتبها الله عز وجل كونا وقدرا وهي لازمة الوقوع، وهناك أمور كتبها الله عز وجل شرعا ولا يلزم وقوعها من المكلفين: كتب عليكم القتال. كثير من الناس ربما لا يفعل هذا الأمر، الصيام وغيره، مما كتبه الله عز وجل شرعا. فهنا الكتابة التي وردت في هذا الحديث المراد بها ما كتبه الله عز وجل شرعا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح. هذا الحديث كما هو ظاهر له راويان: الأول أبو ذر، وقد حصل خلاف طويل في تعيين اسمه واسم أبيه، وهو هنا جندب ابن جنادة، ابن سفيان الغفاري من غفار، صحابي مشهور تقدم إسلامه وتأخرت هجرته ولم يشهد بدرا، ومناقبه كثيرة. مات سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنهما. وأما معاذ فهو أبو عبد الرحمن معاذ ابن جبل ابن عمرو الأنصاري الخزرجي، وهو من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن، ومات بالشام سنة 18 من الهجرة. وهذا الحديث قال العلماء حديث قد جمع أصول التعامل، أصول التعامل، وهي التعامل مع الخالق، والتعامل مع المخلوق، والتعامل مع النفس. ففي قوله اتق الله حيثما كنت في التعامل مع الخالق، وفي قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها فيه التعامل مع النفس، وفي قوله وخالق الناس بخلق حسن فيه التعامل مع المخلوق. فجمع هذا الحديث أصول التعامل المختلفة. وبدأ الحديث بالتعامل مع الله عز وجل، وحث على التقوى، والتقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد كثرت النصوص في كتاب الله عز وجل في الحث على تقوى الله عز وجل، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقرن الله عز وجل التقوى بمعاني كثيرة جدا. وهنا في هذا الحديث فيه الحث على التزام تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، يعني حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، لقوله اتق الله حيثما كنت، في أي حال وفي كل مكان. وابن رجب الحنبلي علق على قوله اتق الله حيثما كنت، قال فتقوى الله في السر والعلانية هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. ثم ذكر الحديث اتباع السيئة بالحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا من التعامل مع النفس. النفس الإنسان يتعامل معها بالمجاهدة، بالمراقبة، بالمحاسبة، بإتباع السيئات بالحسنات، فهذه صورة واحدة. وهنا العلماء ذكروا حكمة لماذا أعقب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر التقوى ذكر وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قالوا لأن العبد لا بد له أن يحصل له تقصير في حقوق التقوى وواجباتها، فأمر أن يتبع السيئة الحسنة، يعني حتى تكون من المكفرات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فكما أن التوبة النصوح تمحو السيئة، فهناك صور كثيرة جاءت في الكتاب والسنة أنها تكفر السيئات كالصلوات الخمس والعفو عن الناس وتفريج الكروبات والمصائب وغيرها التي جاءت في النصوص. والأمر الثالث في هذا الحديث من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الحث على حسن الخلق وأنه من خصال التقوى وخالق الناس بخلق حسن. وأفضل تعريف للخلق الحسن الذي دائما يذكره العلماء في كتب السلوك وتعريف عبد الله ابن المبارك رحمه الله، وهو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى أي المعروف للآخرين، دفعه لهم أو مساعدتهم عليه. وكف الأذى أي دفع الأذى ما أمكن عن الناس والصبر عليهم وعدم التضجر منهم. وطلاقة الوجه أي البشاشة لإدخال السرور على الناس. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في الوصية الصغرى قال: جماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. قال: وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. وهذا الحديث أيضا فيه معرفة فضل الله عز وجل، وأن الإنسان يستطيع أن يستدرك ما فعله من السيئات بالحسنات، أن الله سبحانه وتعالى يفتح للإنسان أبواب من المكفرات حتى يستدفع الإنسان أثر السيئات والمعاصي التي وقع فيها. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. راوي هذا الحديث هو ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان يلقب بالبحر لسعة علمه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحضره مع البدريين، أي مع كبار الصحابة، حتى يؤخذ برأيه، وهذا يدل على مكانته وعلمه ومعرفته. وهو من المكثرين من الرواية، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا. وهذا الحديث حديث عظيم كما قال ابن رجب، وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تأملت في هذا الحديث فأدهشني، يعني من كثرة ما فيه من الفوائد والمعاني. وحتى الحافظ ابن رجب ألف كتابا مستقلا في شرح هذا الحديث اسمه نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. بدأ هذا الحديث بوصية: احفظ الله يحفظك. والمراد بحفظ الله أي حفظ حدوده وشريعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وذلك بأن لا يراك الله إلا حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. والحديث يستفاد منه أن الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك، إذا حفظت حدود الله ووقفت عند أوامر الله واجتنبت النواهي حفظك الله في دينك، يحفظك من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظك الله في نفسك وفي أهلك وفي مالك، فيسلم الإنسان من الآفات. وذكر العلماء في شرح هذه العبارة أن من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله عز وجل في كبره وضعف قوته، وعوضه الله بسمعه وبصره. ولذلك ربما تجد بعض الناس يتجاوز 90 وهو في قوة سمعه وبصره وجسده، لأنه حفظ هذه الأعضاء في الصغر من المعاصي. ولذلك ذكروا أن المحب الطبري قد جاوز 100 وكان يتمتع بقوته وعقله، وحتى أنه لما خرج في سفينة صغيرة مع تلاميذه وثب وثبة شديدة في الماء وسبح في البحر مما لم يستطعه طلابه وتلاميذه الشباب، فقيل له في ذلك فقال: هذه الجوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وأيضا يحفظ الله عز وجل العبد في ذريته كما في الآية: وكان أبوهما صالحا، يعني حفظ بصلاح أبيهما. وكان سعيد المسيب، وهذا أثر عظيم، كان يقول لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم كان يتلو هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. فإذا كان الوالدان على صلاح وخير وعبادة وطاعة، فإن الله يحفظ الذرية. بل قال العلماء أن الله يحفظ الإنسان وربما يهيئ له ما لا يتوقع من الحفظ، حتى ربما بعض الحيوانات المؤذية بالطبع يجعلها الله عز وجل تحفظ الإنسان من الأذى، كما ذكر الحافظ ابن رجب ما جرى للسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر مركبه وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد، فجعل الأسد يمشي معه حتى دله على الطريق، مع أنه كان من الحيوانات المؤذية، فهذا من حفظ الله عز وجل للعبد. وأيضا هذا الحديث يستفاد منه بالمفهوم أن من ضيع الله بحيث ضيع أوامره وارتكب ما نهى عنه فإن الله يضيعه وينسيه نفسه، نسوا الله فنسيهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بمفهوم المخالفة من هذا الحديث. وهذا كما كان بعض السلف يقول: إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وامرأتي، يعني يظهر أثر المعصية، كلما حفظت الله حفظك في نفسك وفي أهلك وفي مالك وفي أبنائك. وعلى العكس، الذي يعصي الله وينسى الله ويبتعد عنه يرى ذلك في نفسه وفي أهله وفي حتى في دوابه. أيضا في هذا الحديث: احفظ الله تجده تجاهك، أي من حفظ الله بحفظ أوامره واجتناب نواهيه فإن الله يكون أمامه، أي أمامه يدله على كل خير ويقربه من الخير ويهديه إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك. وأيضا هذا الحديث فيه تعليم لمسائل التوحيد، وهذا يستفاد منه أهمية تعليم الأبناء توحيد الله عز وجل منذ الصغر، يغرس في الأبناء معاني الألوهية وصدق العبودية والتعلق بالله عز وجل. اليوم الناس تعتني بالماديات أكثر، ربما يعتني بطعام الولد وشرابه وكسائه وما يحتاج من الكماليات، ويعطى من التقنيات، ويصل الابن إلى الثانوية العامة فإذا سئل عن أقسام التوحيد لا يعرفها. تفريط عظيم من الوالدين في حق الأبناء والبنات أن يعلموا توحيد الله عز وجل وأن يعلموا هذا الدين. ينبغي أن تكون البيوت فيها مجالس تفقيه في الأسرة، يجلسون يقرؤون شيء من الفقه، شيء من التوحيد، شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قليل ما تجده اليوم في الناس. ربما يجتمعون على كثير من معاني الدنيا، ربما يجتمعون على أجهزة وغير ذلك، أما هذه المعاني الطيبة فهي مفقودة. فهنا قال: إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل أحدا من المخلوقين، بل توجه بسؤالك إلى رب العالمين. حتى في أيسر الأشياء، لو انقطع شسع النعال كما جاء في بعض الآثار، فإنه لا يسأل في إصلاح أحد ويتوكل على الله عز وجل. وجاءت النصوص كثيرة في عدم سؤال المخلوقين. والله سبحانه وتعالى من معاني العبودية، وفصل شيخ الإسلام تيمية تفصيل جميل في مجلد الألوهية من الفتاوى في باب يعني ذكر الافتقار إلى الله عز وجل، أن الله يحب من عباده أن يسمع أصواتهم يدعونه ويفتقرون إليه ويسألونه، ويحب الملحين في الدعاء، فلا يليق بالمخلوق أن يتوجه إلى غيره. ولذلك قال أبو العتاهية: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام تيمية في كتاب الإيمان قال: سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله، ومفسدة إيذاء المسؤول، وهو نوع من أنواع ظلم الخلق. قال وفيه ذل لغير الله، وفيه ذل لغير الله. ولا شك أن الإنسان إذا اضطر أن يسأل المخلوق فيما يقدر عليه فهذا لا بأس به، ولكن يحرص الإنسان على أن يكون سؤاله لله عز وجل. حتى ذكر الشيخ الإسلام تيمي في كتاب العبودية أن يعني السلف كانوا يكرهون أن يطلب الإنسان من غيره الدعاء، يسأل مباشرة ربه، يجعل علاقته بالله سبحانه وتعالى. وأيضا في هذا الحديث الحث على الاستعانة بالله وطلب العون منه، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا جاء في النصوص، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا المعنى يتكرر معكم في فاتحة الكتاب، إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنسان يحتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات. ولولا معونة الله عز وجل للعبد لما استطاع الإنسان أن يقوم بشيء. فقضية التوفيق من الله عز وجل قضية عظيمة جدا، والاستعانة بالله كما قال ابن القيم تجمع أصلين: الثقة بالله، أن يكون الإنسان واثقا بالله، والاعتماد عليه. بعض الناس ربما يثق اليوم للأسف في البشر أكثر من ثقته بالله عز وجل، وهذا خلل. والشيخ الإسلام تيمية قال: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. فينبغي أن يجعل الإنسان طلب المعونة والسداد من الله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يعني قد يوكل الإنسان إلى نفسه، وإذا وكل الإنسان إلى نفسه خذل. ثم أيضا في هذا الحديث من المعاني العظيمة أن كل الخلائق مفتقرون إلى الله عز وجل ومحتاجة إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا في الحديث أن ما يصيب العبد من نفع وضر في دنياه فهو مقدور ومقدر عليه، ولا يمكن أن يصيبه إلا ما كتب عليه. فإذا علم الإنسان هذا المعنى اطمئن، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذا يجعل الإنسان في طمأنينة. وأيضا يدرك الإنسان أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار مصائب، ما يسلم أحد، حتى الأنبياء، حتى أهل الصلاح، والناس تتفاوت. ولذلك ذكر العلماء أن مما يخفف على الإنسان أن ينظر إلى الآخرين وما نزل بهم من البلاء. مهما كان البلاء في الشخص ستجد أن هناك من هو أعظم منك في هذا الباب، وهذا يعزز عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الإنسان يتحلى بالرضا. وأيضا في هذا الحديث قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قد انتهى، وكتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولا يعني ذلك أن الإنسان يتكل إلى العجز والكسل، بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، وكان يستعيذ بالله من ذلك. بل الإنسان يجمع بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل، ويأخذ بالأسباب الشرعية، فهو تمام التوكل على الله عز وجل. وأيضا في هذا الحديث من المعاني العظيمة أن من عرف الله في حال رخائه وصحته بحيث اتقاه وقام بطاعته فإن الله يعرفه في حال الشدة فيزيل عنه المخاوف وينجيه من الكروب جزاء وفاقا. وتعرفون قصة نبي الله يونس عليه السلام لما وقع في بطن الحوت، الله سبحانه وتعالى قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلما كان في حال الرخاء مسبحا ذاكرا لله عز وجل دفع الله عز وجل عنه البلاء في حال الشدة. فالإنسان يحتاج أن يكون له أعمال في حال الرخاء. كثير من الناس في هذا الزمان للأسف إذا مرض أصابته مصيبة بدأ يتعبد الله عز وجل، هذا حسن لا شك، لكن الأصل أن العبد يكون في حال الرخاء قبل ذلك صلة مع الله سبحانه وتعالى وعبادة، وأن يكون له خبيئة من العمل الصالح الذي يدفع الله سبحانه وتعالى عنه. وأيضا جاء في هذا الحديث واعلم أن النصر مع الصبر، فحث الله عز وجل عباده على الصبر في مواطن كثيرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وحتى في مواطن القتال. والصبر بأنواعه الثلاث الإنسان مأمور به، الصبر على طاعة الله، والصبر عن المعاصي، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وهنا فيه جزاء للصبر، أن من صبر ظفر وانتصر. فالإنسان في جهاد الأعداء وجهاد النفس والأهواء يحتاج إلى معاني الصبر. والصبر وإن كان شاقا على النفس فإنه طيب الثمرة، كما قال الشاعر والصبر مثل اسمه مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل. وأيضا في هذا الحديث أن تفريج الكربات وإزالة الشدائد والنكبات مقرون بالكرب، فكلما وقع الإنسان في كرب ونزلت به ضائقة فلجأ إلى الله عز وجل فإن التيسير قريب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وانتظار الفرج كما قال العلماء عبادة، انتظار الفرج عبادة. إذا كان الإنسان في بلاء ومصيبة وهو ينتظر الفرج فهي عبادة. وأيضا ذكر العلماء أن من سنن الله عز وجل أن العسر لا يستمر، الله يبتلي الناس تمحيص وقت معين ثم يذهب ذلك. و في بداية هذا الحديث أيضا من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع الصغار، وأيضا التوطئة بين يدي التعليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات حتى يستعد وحتى ينتبه، يعني إذا أراد الإنسان أن يعلم يوطئ بين يدي التعليم حتى ينتبه المتعلم. الحديث 20 عن أبي مسعود، عن أبي مسعود عقبة ابن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. راوي الحديث هو عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري، كنيته أبو مسعود البدري، صحابي جليل شهد العقبة وما بعدها. مات رضي الله عنه سنة 40 من الهجرة. هذا الحديث فيه دليل على فضل الحياء، على فضل الحياء، وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل الحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا كله يدل على فضل الحياء. وأيضا قوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يدل على أن الشرائع تتفق على معاني الأخلاق، تتفق على معاني الأخلاق. العلماء لما تكلموا على الشرائع السابقة قالوا أنها تتفق مع شريعتنا في أبواب العقائد، وتتفق في أبواب الأخلاق، والاختلاف في التشريعات المختلفة من العبادات والمعاملات. وهنا الحث على الحياء في هذا الحديث، لأنه يبعث على اجتناب القبيح. قالوا أن صاحب الحياء، الحياء يمنعه من المعاصي ويمنعه من فعل القبائح. وأيضا قالوا أن الحياء يورث الإنسان أداء الحقوق، ويستحي من التقصير في حق ذي الحق. والحياء وغيره من الأخلاق منه ما هو غريزي ومنه ما هو مكتسب. الغريزي هو الذي فطر عليه العبد، والمكتسب هو الذي يجاهد العبد نفسه حتى يبلغه. ولذلك في الأثر: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. وهنا في الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اختلف العلماء في معنى هذه العبارة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البعض: معناه الإباحة، معناه الإباحة، يعني انظر إلى ما تريد فعله، فإن كان مما لا يستحى منه فافعله، وإن كان مما يستحى منه فدعه ولا تبالي بالخلق، يعني بمعنى الإباحة. والمعنى الثاني قالوا أنه للتهديد والوعيد، وهذا عليه الأكثر من العلماء، أن معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي أن الإنسان إذا لم يستحي يصنع ما يشاء ولا يبالي، لأن الذي يكفه عن الشر هو الحياء، فإذا ضعف عنده الحياء اقترف القبائح والذنوب. وأعظم الحياء كما قال العلماء هو الحياء من الله عز وجل، لأن الحياء على درجات: الحياء من الله، والحياء من الملائكة، والحياء من الله عز وجل، والحياء من الملائكة، والحياء من البشر، فأعظمها الحياء من الله عز وجل. وإذا استحى الإنسان من الله عز وجل جاءت بقية أنواع الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. راوي الحديث هو سفيان ابن عبد الله ابن ربيعة ابن الحارث أبو عمرو، ويقال أبو عمرة الثقفي. استخدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الطائف. ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. وهنا هذا السؤال يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما ينفعهم، وسؤالهم للعلم والعمل لا للعلم المجرد فقط، لأن العلم المجرد لا يتبعه عمل ولا يكون فيه ثمرة. وجاء في الأثر: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والعلماء تكلموا حول هذا الجانب، كما جاء عن الخطيب البغدادي قال: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طريق العوام باستعمال آثار النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، يعني يطبق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في قصة أبي عصمة عاصم ابن عصام قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. استغرب أن طالب علم لا يكون له حظ من قيام الليل. وهذه الوصية وصية جامعة نافعة، وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهي الإيمان بالله ثم الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم. والإيمان بالله يشمل جميع ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله التي سبق أن ذكرناها من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يتبع ذلك من أعمال القلوب والانقياد والاستسلام ظاهرا وباطنا. وأيضا فيه الحث على لزوم الاستقامة على الإيمان حتى الممات. الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم وعدم الميل عنه، ويكون بفعل الطاعات وترك المنهيات. وجاءت النصوص كثيرة تحث على الاستقامة: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. والاستقامة كما قال العلماء من معانيها الاعتدال، أن يكون الإنسان معتدلا بين الغلو والتقصير، فاستقم كما أمرت. وذكر العلماء أن من جمع بين هذين الأمرين الإيمان والاستقامة فقد سلم من جميع الشرور وحصلت له السعادة في الدنيا والآخرة. وذكر العلماء أسباب كثيرة للاستقامة، أهمها ثلاثة أسباب: المراقبة والمحاسبة والمجاهدة. المراقبة مراقبة الله في السر والعلن بأن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، والمحاسبة محاسبة النفس على تفريطها وتقصيرها، والمجاهدة كما جاء في الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحديث الذي بعده الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. راوي الحديث هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، كنية أبو عبد الله، صحابي ابن صحابي من أهل بيعة الرضوان، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، وشهد الصفين مع علي رضي الله عنه، وقد كف بصره في آخر عمره، وهو من المكثرين من الرواية، عدد أحاديثه 1540 حديثا، وهو من آخر الصحابة موتا بالمدينة، مات 70 وعمره 94 سنة رضي الله عنه. هذا الحديث فيه بيان أسباب دخول الجنة من العبادات، واستشكل البعض قالوا أن هذا الحديث لم يذكر فيه الزكاة والحج، وأجابوا عن ذلك قالوا أن الحج لم يذكر الحج لأنه لم يفرض بعد، وأما الزكاة فقالوا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل أنه الآن فقير وليس من أهل الزكاة، فخاطبه على قدر حاله. وهذا الحديث يدل أيضا على عظم شأن الصلوات المكتوبات، حيث عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، وقال 5 صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله يدخله الجنة، وبدأ بالصلاة لأهمية الصلاة ومكانته، يعني الصلاة لها شأنها ومستقر في الأنفس أنها من أهم الأمور، ولذلك صدرها السائل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل صيام رمضان وهو من الواجبات ومن أسباب دخول الجنة، وقوله هنا أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حلة، وحرمت الحرام أي اجتنبته معتقدا تحريمه. وهذا الحديث يفيد أن من أتى بالمفروضات كاملة من غير زيادة ولا نقصان وانتهى عن المحرمات فإنه يستحق دخول الجنة، لأنه قال ولم أزد على ذلك شيئا، وهذه درجة المقتصد، لأن الناس على 3 درجات كما قال الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فالسابق بالخيرات والسابقون بالخيرات هم الذين أتوا بالواجبات وزادوا على ذلك المستحبات وانتهوا عن المحرمات. أما المقتصدون هم الذين اقتصروا على فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات. والظالمون لأنفسهم هم الذين خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة. وهذا الحديث أيضا يستفاد منه حرص الصحابة على السؤال عن أسباب دخول الجنة وعلو همتهم، وأن النفس ينبغي أن تتعلق بما يكون سببا لدخول الجنة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث 23 عن أبي مالك، عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وهنا راوي الحديث هو أبو مالك الأشعري، واختلف العلماء في اسمه، فقيل عبيد وقيل عبد الله وقيل عمر وقيل كعب ابن كعب وقيل عامر ابن الحارث. وهنا النووي قال الحارث ابن عاصم. والحقيقة لم أجد يعني من ذكره ممن ترجم للصحابة بهذا الاسم.